أعوذ من الشيطان الغوي الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أفضل الأنبياء والمرسلين محمد وآل بيته المصطفين الأطيبين. كنا في مباحث العقل حديث العقل والجهل الإمام موسى بن جعفر فيما يذكره عن جده أمير المؤمنين عليه السلام في خصال العقل. وصلنا إلى هذا البند، والتواضع أحد مقومات العقل كما مر بنا. ليس العقل بمعنى القوة المدركة للمفاهيم الفكرية، وإنما هنا العقل قوة فوق القوة الفكرية، قوة مدبرة لقوى النفس، قوة عمالة حاكمة موازنة لقوى النفس. فمن ثم والتواضع أحب إليه من الشرف. هنا أحب ليس بمعنى على حال مفهوم فكري، هنا أحب عبارة عن ميل غريزي نفساني. لاحظوا أحد الغفلات الحال الذي حصلت لابن سينا ومن بعد من فلاسفة ثلاثة صفة المسلمين كالخواجة في الدين طوسي وغيره: الحسن والقبح، العدل حسن فسر بأنه ينبغي أن يعمل أو يمدح، والعدل والظلم قبيح. إذن أحد معاني الحسن إما الكمال والنقص أو النفرة والانجذاب أو المدح والذن، وقالوا الخلاف في المدح والذن، ولا خلاف فيه كما ادعوا، لأن المدح لا يكون إلا بالكمال. في مدح بالنقص؟ يمكن أن يكون مدح بالنقص؟ لا، لا يمكن. فإذا حصل التسالم على أن العدل فيه كمال، كيف يمكن أن يقع الخلاف بأن العدل يمدح؟ وصف العدل بالكمال يعني وصفه بالمدح، ولا المدح ليس بالنقائص. وكذلك عندما يذم الظلم، وهل الذم إلا بالنقص؟ أما الذم بالكمال ما له معنى إلا من فطرته يعني منتكسة أو ما شابه ذلك. المقصود هناك، لاحظوا في الحسن والقبح أيضا ليس الحسن والقبح عنوان ومفهوم فكري. الحسن والقبح بالدقة عبارة عن أيضا علاوة على المفهوم الفكري ميول نفسية، انجذاب ملائم وغير ملائم، انجذاب ونفرة، يعني عبارة عن حركة روحية، حركة روحية وليست فقط مجرد ماذا؟ مجرد إدراك فكري. إدراك فكري، القوة الإدراكية الفكرية عبارة عن إدراك من بعد، أما العيان والمعاينة في العقل العملي عبارة عن ماذا؟ عبارة عن تفاعل شعوري علمي عياني. فالفرق بين إدراك العقل العملي وإدراك العقل النظري أن في العقل العملي إدراك تفاعلي حي حيوي شعوري روحي، فيه حركة، حركة ليست حركة جغرافية، حركة بحسب عالم الروح، سير وانتقال بحسب عالم الروح. هذا الانتقال والسير بحسب على نروح تلقائيا نحن فيه، لكن الآن ما كيف تشعرها يحتاج رياضة شوي روحية، ممارسة روحية. طبعا يحتاج شيء، نقول شيء يختلف بحسب النفوس. بعض النفوس يحتاج لها 20 سنة كي تشعر، بعض النفوس قد بسرعة تشعر، هذا بحث آخر. بس هي يحتاج إلى رياضة كي يشعر الإنسان كيف هو يتحرك روحيا، له حركة روحية، له انتقال روحي، له على حال تنقلات وانتقالات وسفر روحي، سفر روحي في أجواء مختلفة، أجواء مختلفة، أجواء وفضاءات مختلفة. هو تلقائي إنسان يحس نفسه أنه في يوم من الأيام عنده نشوة سرور مثلا، بالمثال في يوم ما نشوة انقباض حزن، هذه حالات فضاءات روحية، وبحسب ميول الروح تتبدل بالإنسان. إذن ذاك إدراك عياني وليس إدراك فكري، إدراك عياني لطبقات ولدرجات. هنا يبين عليه السلام والتواضع أحب إليه من الشرف. إذن ليس أحب هنا ليس مفهوم فكري، هنا تفاعل روحي عياني شعوري، هذا موجود في الإنسان. إذا موجود في الإنسان إذن ركن من أركان العقل تواجد لدى الإنسان، مفقود يعني ركن من أركان العقل موجود لدى الإنسان. يحسب نفسه عاقل بحسب القوة الفكرية، لكن بحسب واقع الحقيقة هو ناقص العقل. إذا لم يكن كما مر بنا في الجلسة السابقة، إذا لم يكن الذل أحب إليه مع الله من العز مع غيره، إذا لم يتواجد هذا في نفسه هو فقط في مقام التنظير يحسب نفسه تام العقل، ولكن في مقام الحقيقة والواقعية لا، بعض أعمدة العقل هو ناقص لها. والعقل إذا لم يكن موجود يعني الرشد لدى الإنسان في هذا الجانب غير موجود، بديله موجود وهو السفه أي الجهالة موجودة لدى الإنسان. إذن لماذا التواضع أحب إليه من الشرف؟ طبعا عناوين الأخلاق هي جملة معترضة وقاعدة معترضة جدا هامة جدا هامة جدا هامة، وهي الباحث على كل العقائدية والمعرفية فصولها جدا هامة ومعقدة، وسيما إذا ترتبط بالأخلاقيات. في مطلب في بحوث الأخلاق مما يرتبط بعلم النفس والمعاد والإيمان هو التعقيد في المفاهيم الأخلاقية والحقائق الأخلاقية، الالتباس في الحالات الروحية على أشد ما يمكن أن يتصور. مثلا الأفعال البدنية، زيدون قائم زيدون جالس، هذا البدن جالس قائم متحرك يمشي، مثلا أبدى احترام بالوقوف لم يبدي كذا، فلان قام بجناية بضرب اعتداء على أحد، فالفوضى يعني واضحة. الأفعال في البدن الجارحية تمييزها واضح، قام بعملية قت، قام بعملية إكرام، قام بعملية إحسان، ألم جرى الذين يمشون على الأرض هونا مشيت من حفظها وقار سكينة أو لا فيها نزق كفة، هذه كلها تلحظ وتفهم بسرعة. أما عندما تتصاعد الأفعال إلى أفعال النفس لا، هنا يبدأ الإبهام، يبدأ الإجمال، يبدأ الالتباس، وتكون معقدة كأنها متداخلة، والتمييز بينها يحتاج إلى بصيرة، بصيرة في جانب الموضوع والتطبيق، وبصيرة في جانب المفهوم. الآن مثلا ما الفرق بين التواضع وبين الذل، يلتبس البحث مفهوما ومصداقا. ما الفرق بين العزة والتكبر؟ يقال يهودي رأى الإمام الحسن صلى الله عليه قال: يا ابن رسول الله، ما لك تتكبر؟ قال له: ويحك، هذا ليس التكبر، هذه العزة للإسلام. شوف، لاحظ، تلتبس على الأمور. ما هو الفرق بين العزة والتكبر؟ مثلا قد تنصح أنت نفسك أو تنصح غيرك، هل مورد تواضع؟ قال: لا، هذا ذل، أما أقبله. زين، هل هو ذل أو هو تواضع؟ وهل هم جرار؟ فرق بين الشجاعة والتهور، صعب تدقيق فيها، صعب. فرق بين الحزم والجبن، ثلاثة إنسان حازم، ثلاثة إنسان جبان. هذا تصرف جبان أو تصرف حازم؟ يلتبس الأمر مصداقا وماذا؟ ومفهوما. في بيان الإمام الحسن العسكري صلى الله عليه يقول: إذا أفرط في الحزم ينقلب جبنا. عند بيان صلى الله عليه أن هذه المفاهيم الأخلاقية ليست إطلاقية واقعيتها، إذا تجاوز الحد في الحزم ينقلب جبن، وإذا تجاوز الحد أفرط في الكام ينقلب إسراف. أكو عنده ضوابط لطيفة في رواية عن نسيته، جدا بيان دقيق، يعني لها المباحث المعقدة. فدي عناوين معقدة صعبة، لذلك التدبر لغويا حتى في مفاهيم الألفاظ الأخلاقية كرارا كرورا مرارا كراتا ضروري جدا، ضروري جدا للإنسان في مقام تربية نفسه أو في مقام وعظ حتى الآخرين، تعليم وإرشاد الآخرين. ولو اللغويين هم تائهين طبعا، خلينا نقول اللغويين هم تائهين في المسألة. شوف حقائق هذه المعاني ما يدركها إلا أصحاب العلم اللدني، لكن من باب ما لا يدرك كله لا يترك كله أو جله. أيضا مراجعة الكتب الأخلاقية مهم لكتب، لا أقول مرة ومرتين وثلاث، درخ والتكرار قراءتها جدا مهمة. طبعا هذا المبحث ليس على صعيد فقط أخلاقي فردي، أخلاقي أسري، على صعيد حتى الأخلاق السياسية. كثير من أصحاب الإمام الحسن لم يدركوا ما صنع الإمام الحسن، بنام السلام عليك يا مذل المؤمنين، هو إذلال هذا وعزة حق. معنى الذل لم يلتفتوا له، معنى العزة ما لم يلتفتوا له، معنى التدبير والحزم لم يلتفتوا له. شبيه باعتراض عمر بن الخطاب على رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم في صلح الحديبية: أنا أعطي الدنية من ديننا كذا كذا. اعترض على رسول الله في صلح الحديبية وسبب تأليب بقية الصحابة على الرسول صلى الله عليه وآله، ولذلك الرسول لما شاف عصيان صار عليه عام أخذ عليهم البيعة، تسمى بيعة الرضوان، بيعة الشجرة. بيعة الشجرة هي بسبب تمرد سابق مو بسبب انصياع، تمرد من الصحابة عدا علي بن أبي طالب. أي المقصود أيما كان، على تقدير هذا المطلب، أن أين مقام الذل، أين مقام، حتى على الصعيد السياسي لاحظ أنه منطلقات حتى الفقه السياسي القانون السياسي أو فقه القانون أو منطلقات على كل المباحث المعرفية العقائد تنطلق من مباحث أخلاقية لها صلة بمباحث أخلاقية. نعم، فالمقصود لما كان الالتباس في العناوين الأخلاقية مفهوما ومصداقا إلى ما شاء الله. جيد، فإذا أصل المسير الأخلاقي هل مسير هدى أو ردى؟ كيف إنسان شخص بدون إضاءة المسير؟ أنه عناوين مفاهيم الفضائل ما هي حقيقتها؟ مصداقها؟ عناوين الرذائل ما هي حقيقتها؟ ما هي مصداقها؟ كيف يمكن يتسنى للإنسان أن يربي نفسه أو يتلقى حتى تربية الآخرين أو يتلقى حتى تربية الله عز وجل؟ لأن الله هم يربي البشر، قضاء الله وقدره هو تربية البشر، نوع من التربية والتدبير للبشر، كما يقول أمير، ما أكثر العبر، كل قضاء الله وقدره عبر، يعني كل كلام ونداء من الله عز وجل لكل واحد من البشر، بس من يقرأ هذا بحث آخر، آيات لله عز وجل بس من يقرأ بحث آخر. كيف يتسنى الإنسان أن يربي نفسه ما دام يريد يتحرك ينتقل يبدأ بخطوات وهو لا يبصر؟ يمكن؟ ما يمكن يبصر، ما يمكن يتحرك، أو هو وهو مغمض العينين يمشي بشكل عبطي، هذا بعد خطورة أكثر. إذن بصيرة السير الأخلاقي أو السير الروحي لا محالة متوقفة على الفطنة والفطانة والفراسة الثاقبة، بعد مو بس الفراسة والفطنة، الفطنة والفطانة، الفراسة والفطنة في الثاقبة العميقة للمفاهيم الأخلاقية. الأمر صعب، مثلا الدجل، يقال دجل سياسي، دجل كذا، موجود هو سبب تلبيس المفاهيم الأخلاقية بعضها مع بعض. حرية ممارسة الجنس، هي حرية ممارسة الجنس، هي حرية ممارسة الجنس بشكل إباحي يعني انفلاتي كذا، أو هي عدوان على الآخرين، تلبية البيئة الاجتماعية ككل، فهل هي حرية أو هي شذاحة أو هي عدوان، هي استحقاق أو تجاوز على حق الآخرين؟ شوف دي بحوث، دجل الآن السياسي، دجل الثقافي، دجل قانوني، قائم على قدم وساق عليها، سبب ماذا؟ التباس المفاهيم. المفاهيم أي حكم صادر لنفسك أو على الآخرين تصدر أنت في نفسك أو على المهم أو نسخة دواء تريد أن تصدرها للآخرين، يجب الوعي التام اليقظ النابه بالمفاهيم الأخلاقية، مفاهيم الفضائل، مفاهيم الرذائل. على صعيد التنظير والعمل الشاق، فضلا عن مقام التطبيق، وهذا بعد شاق ومشكل. افرض انت في تواضع، جيد، تواضع زين، هذه آلية تواضع او آلية ذل؟ طبعا آليات الاخلاق يعبر عنها في اصطلاح الوحي في الروايات في الآيات والروايات يعبر عنها ماذا؟ بالآداب. الآداب آليات للأخلاق، آليات يعني أدوات لإيجاد العمل المتصف بالصفة الأخلاقية المعينة. التطبيق أيضا إلى ما شاء الله. طبعا ذاك المحاطة بذلك على صعيد التنظيم، على صعيد التطبيق فقط من نصيب المعصوم، وحتى المعصومين بينهما درجات، وتلك الرسل فضلنا بعضهم على بعض. الأمر في غاية العظام، الأمر في غاية الإشكال. كثير من الشبهات والتساؤلات حول افترض على مبحث النبوة عصمة الأنبياء، سببها عدم درك الثاقب للمفاهيم الأخلاقية. يقول كيف هذا النبي هكذا ممارس عاتبه الله؟ شنو ممارسة؟ هو مثل نلتفت ما هي الممارسة التي مارسها أي نبي من الأنبياء كي تقول أنها هي أعوذ بالله دنية، أو هي بالعكس هي فعل كريم. غاية الله، غاية الأمر أن الله عز وجل قال منه ما هو أكرم. بحث مهم، إذا مهم على صعيد التنظير ومهم على صعيد التطبيق. والأمر صعب، صعب جدا. لأن لما سبب الصعوبة؟ ما هي سبب الصعوبة؟ أن هذه المفاهيم الأخلاقية أمور كامنة في دفائن الناس، حقائقها أمور كامنة دفينة في بواطن الناس. عندكم شركات استخراج نفط كبيرة غير عملاقة؟ هي موجود. لكن شركات استخراج النفط النفساني قليلة جدا. شركة استخراج المعادن الجمادية جلمودية رائع كثير من الشركات، أما الشركات استخراج المعادن النفسانية قليلة جدا. الأنبياء أصحاب شركات عملاقة لاستخراج معادن النفس، ويراهن الأنبياء والأوصياء على أن مع ثروات النفس أعظم بكثير من ثروات جلمود جماد الأرض. أي جلمود جماد الأرض ثروات غريبة. بل الأنبياء يقولون أن الثروات النباتية أعظم من الثروات الجمادية، فضلا عن الثروات الحيوانية، فضلا عن الثروات النفسانية. هذه الثروات النفسانية سبب عدم وجود شركات أو عدم وجود مؤسسات لاستخراج هذه الأمور. هناك أيضا كوارث نفسانية، ما في كوارث بيئية في الجماد، في كوارث نفسانية، في زلزال في الجماد، في زلزال في الروح بعد، في جبال في الجماد، في جبال في الروح. هذه الصورة الجمادية بعينها آيات محاذية لها بالدقة، حذو النعل بالنعل في النبات في الحيوان وفوقها في الروح، منظومة أبراج أفلاك كواكب شموس كلها هذه موجودة بس بنمط آخر. على كل فالنفس هي طبيعتها فيها إذا خفايا، تمييز هذه المفاهيم والعناوين لدى الإنسان أمر صعب. الإنسان في الحقيقة مندمج مع روحه ونفسه، لكن هذا الاندماج اندماج إجمالي فيه أعماق وفيه بواطن وفيه دفائن كثيرة، كما يقول أمير المؤمنين شوف لاحظ كيف سبحان الله تعريف أمير المؤمنين لحقيقة النبوة مبحث النبوة وتعريف كتاب الباب 11 أو شرح التجريد أو كتاب المواقف أو شرح المقاصد أو أي كتاب كلامي آخر. أمير المؤمنين عليه السلام يعرف النبوة والنبوات أحد التعاريف هكذا يعرفها. بعث الله النبيين ليثيروا دفائن العقول ويستأذوهم ميثاق فطرته. عدة بنود ذكرها صلى الله عليه وسلم في الخطبة الأولى تقريبا صور في نهج البلاغة. المقصود أن نرجع إلى هذا المقطع أن المفاهيم الأخلاقية مرتبطة ومؤثرة في المعارف في العقائد ارتفاعا ومؤثرة في أعمال الإنسان الجارحية البدنية نزولا وبرزخ وسطية كما في حديث النبي صلى الله عليه وآله وسلم الذي جمع أسس العلم: العلم كله فضلة إلا آية محكمة العقائد أو سنة قائمة هي الأخلاق. سنن من حركة قائمة دائما في حالة السير أو فريضة عادلة الفرائض اللي هي الفروع. المقصود لاحظ هنا في هنا لاحظ اصطلاح البياني الوحياني من النبي صلى الله عليه وسلم لم يعبر عن سير الروح فرائض، عبر عنها ماذا؟ سنن، سنن حركة سير. كما في بقية البيانات أيضا في القرآن أو الروايات يعبر عنها أيضا طريقة، والطريقة طريقة وأن لو استقاموا على الطريقة لسقيناهم ماء غدقا. بينما الفرائض يعبر عنها الشريعة كما في أحد الزيارات في الشهداء: اللهم اجعل حقيقة ما أقول في قلبي وشريعته في عملي. المقصود أيام ما كان المفاهيم الأخلاقية أنت تمتحن نفسك إلى آخر العمر ستجد أن هذا الامتحان صعب ولن يذلل صعابه. لا أقرأ آية الياس وإنما أقرأ آية التحفيز. هذا العمل شاق إلى لو جمعت البشر كلهم لكي يميزوا المفاهيم الأخلاقية يستعصي عليهم الآن في كثير من الموارد. وهذا ليس بمعنى الممتنع وإنما بمعنى يراد منه شغل دؤوب. أول خطوة هذا في مقام تربية الناس وتهذيب الناس حتى في مقام المعارف شغل دؤوب جدا جدا. منظومة من العناوين والمفاهيم في الفضائل والرذائل منظومة مهولة. أذكر هذه الكلمة وأختم في بيانات أهل البيت عليهم السلام يبين حتى المسلمين ما يمتثلون شنو الفرق بين التضرع والابتهال واللواذ. شوف هاي دي مظاهر آداب في الدعاء والعبادة من يلتفت إليها. على أي حال المفاهيم أهم خطوة جبارة مهمة. وصلى الله على محمد وعلى آله الطاهرين. عليكم السلام.